مع منصت احفظ وقتك.
نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورقا، فاحت شمائله تقى، هيا تعالوا وانهلوا في قصة النور بثق، ألق يرافقه ألق، اقرأ وآيات العلق يا خير من قد أرسلوا، نحكي بسحر من بيان، نحكي تفاصيل الزمان كالدر في عقد الجمان، من منصت فلتنهلوا.
والهم مهما كان في قلبي يزول،
أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول، ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول.
كانوا هنا يترقبون قدومه في الشمس، وقفتهم له كانت تطول، لما أتى هبوا جميعا نحوه، يا لحظة تبكي اشتياقا للرسول.
الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، أحمده وهو أهل الحمد والتحميد، وأشكره والشكر لديه من أسباب المزيد، وأصلي وأسلم على أشرف من أظلت السماء وأقلت البيد، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، صلاة دائما تنمو في كل وقت وتزيد. حياكم الله وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. بدأت المعركة، والتحم جيش أهل الإسلام وأهل الإشراك، واقتتل الناس يومئذ قتالا شديدا في كل مكان من ميدان المعركة، وكان التركيز من المسلمين على اللواء، لواء أهل الإشراك. وتقدم في اللقاء الماضي أن أبا سفيان استنهض بنو عبد الدار حملة اللواء واستفزهم حتى يحموا اللواء، ولذلك كان استعدادهم حول اللواء استعدادا عظيما. أول من قتل حول هذا اللواء القائد طلحة بن أبي طلحة، فلما قتل حمله أخوه أبو شيبة عثمان بن أبي طلحة، ثم أتاه حمزة رضي الله عنه وأرضاه فضربه على عاتقه ضربة بترت يده من كتفه حتى وصلت إلى سرته فبانت رئته ومات. ثم رفع اللواء أخوهما أبو سعد بن أبي طلحة، فرماه سعد بن أبي وقاص بسهم أصاب حنجرته فقتله. ثم رفع اللواء مسافع بن طلحة بن أبي طلحة، فرماه عاصم بن ثابت بسهم فقتله. ثم حمل اللواء بعده أخوه الحارث بن طلحة بن أبي طلحة، فرماه عاصم بن ثابت بسهم فقتله. من كان ينظر إلى هذا المشهد؟ أمهم واسمها سلافة، فلما رأت ما فعله عاصم بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه بأبنائها نذرت إن أمكنها الله من رأس عاصم أن تشرب فيه الخمر، ولكن كان عاصم رضي الله عنه وأرضاه محمي، قد عاهد الله ألا يمس مشركا أبدا ولا يمسه مشرك. ثم حمل اللواء كلاب بن طلحة بن أبي طلحة فقتله الزبير بن العوام، فقتل أولاد طلحة بن أبي طلحة كلهم حول اللواء، وقتل أبوهم وعمهم عثمان و أبو سعد. ثم حمل اللواء بعد ذلك من بني عبد الدار أرطأه بن شرحبيل فقتله علي بن أبي طالب. ثم حمل اللواء شريح بن قارض فقتله قزمان ما نقول الآن رضي الله عنه وأرضاه، لأنه نيته لم تكن نية على دياره، إنما قاتل حمية. ثم حمل لواء المشركين أبو يزيد بن عمير بن هاشم فقتله كذلك قزمان، وهكذا قتل 11 رجلا من حملة لواء المشركين من بني عبد الدار، ولم يبق منهم أحد يحمله. هنا أيها الإخوة الإشراك تشاءموا، كل أحد يحمل اللواء يقتل، فتركوه ملقى على الأرض. الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم في بداية المعركة ظهرت منهم بطولات عظيمة، من ذلك شدة أبي دجان رضي الله عنه أرضاه. يقول الزبير رضي الله عنه أرضاه، يحكي الموقف لأنه حصل موقف، يقول الزبير: وجدت في نفسي حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة، وقلت أنا ابن صفية يعني عمته ومن قريش، وقد قمت إليه فسألته إياه وقبله فأعطاه إياه وتركني، والله لأنظرن ما يصنع. فأخرج أبو دجانة عصابة له حمراء فعصب بها رأسه. هنا علامة الخطر، هنا علامة القوة والمنعة. قالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت، فخرج وهو يقول ينشد: أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل، يعني عند الجبل، ألا أقوم الدهر في الكيول، أي في مؤخرة الصفوف، أضرب بسيف الله والرسول. فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله. وكان في المشركين رجل لا يدع لنا جريحا إلا ماذا؟ إلا أجهز عليه وقتله. يقول: فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه، أبو دجانة وهذا الرجل. يقول زبير: فدعوت الله أن يجمع بينهما فالتقيا، فاختلف ضربتين، ضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه أبو دجانة بالترس فلزقت فيه فضربه أبو دجانة فقتله. الشاهد أن أبو دجانة أمعن في الصفوف جد وأبعد فيها، حتى انتهى إلى نسوة في سفح الجبل فأهوى بالسيف على مفرق رأس هند بنت عتبة زوج أبي سفيان، ثم كف عنها. طبعا كانت هند تستثير الناس، تستثير الجيش، وكانت تنشد: نحن بنات طارق، والأبيات التي ذكرناها في اللقاء الماضي. بالمناسبة أحد الخلفاء سأل أحد الشعراء: ما معنى قولها نحن بنات طارق؟ ما في أحد من أجدادها اسمه طارق؟ قال: لا، ليس ذلك يا أمير المؤمنين، إنما قصدها نحن آباؤنا ومكانتنا مثل النجم، قال الله جل وعلا: والسماء والطارق، يعني إشارة إلى علو مكانتهم ورفعتهم، وليس قصدها أن أحدا من أجدادها اسمه طارق. فقال هذا الخليفة: قبح الله من لم يكن عنده علم ولا أدب. الشاهد: فلما رأى أنها، لما ظهر صوته علم أنها امرأة فكف عنها. فلما سئل عن ذلك قال: أكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة. بالمناسبة أيها الإخوة، من ملح العلم التي ليس عليها دليل، وقد تستدرك وقد ترد، ولكنها مثل الوردة يعني تشم ولا تفرك. يقولون أن خالد رضي الله عنه وأرضاه، خالد بن الوليد، هو سيف الله المسلول. وخالد رضي الله عنه وأرضاه يعتبر يعني شاهد عامة المشاهد، حتى مع الخلفاء أبو بكر وعمر، وكان دائما في المقدمة، وفي جسده 100 موضع من الإصابات وما قتل. قالوا: والحكمة من عدم قتله أنه سيف الله، وسيف الله لا يكسر، أي لا يقتل، فمات على فراشه. هذا من يعني لطيف العلم، والله أعلم. من الذين أبلوا بلاء حسنا واستشهدوا. عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنهما لما كان يوم أحد يقول جابر رضي الله عنه وارضاه جاء بأبي مسجى وقد مثل به فأردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي ثم أردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فرفع فسمع صوت باكية أو صائحة فقال صلى الله عليه وسلم من هذه؟ قالوا بنت عمر أو أخت عمر. قال صلى الله عليه وسلم ولم تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. وعند ابن حبان يقول جابر رضي الله عنه وارضاه لقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ فقلت يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا. فقال صلى الله عليه وسلم ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قلت بلى يا رسول الله. قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وإن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا، يعني مواجهة ليس بينه وحجاب. فقال يا عبدي تمن أعطك. فقال عبد الله تحييني فأقتل قتلة ثانية. قال الله تعالى إني قضيت أنهم لا يرجعون، ونزلت هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. قبل يوم المعركة في الليل يقول عبد الله رضي الله عنه وارضاه لابنه جابر ويحكي هذا الموقف جابر عن والده، يقول لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل. شوف الله أكبر يا أخي، اليقين والصدق. ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف المشاعر الأبوية، ولما يبثها الابن يكون هذا أعون على بر الابن لأبيه. وذلك بعض الناس يقول لا تظهر مشاعر لابنك، عودة على الشدة، عودة على لماذا يعني؟ ما هو السبب من الحكمة البالغة من هذا؟ لا أظهر المشاعر لأهلك ولأبنائك ولأصحابك، وحتى لا تندم في وقت ما أنهم يعني تفقدهم أو يفقدوك قبل أن يظهرون، تظهر لهم مشاعر الحنو والرحمة والشفقة والمحبة. فالآن انظروا ما الذي حصل بعد هذا الخطاب الحاني من الوالد لابنه، لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أوصاه فإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا. يقول جابر فأصبحنا فكان أول قتيل. ماذا فعل هذا الابن الصالح بعد هذه الوصية من والده؟ استعان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وله قصة طويلة. الشاهد أنه قضى دين والده، وكان عنده 9 أخوات وفي رواية 7 أخوات وهم الراوي. فما الذي حصل؟ تعرفون حديث تزوجت يا جابر؟ قال نعم. قال بكرا أم ثيب؟ قال ثيب. قال هل لا بكرا تلاعبها تلاعبك؟ ليش طيب؟ ليش ما أخذ بكر؟ وتجاوز رغبة الشخصية إلى الوفاء بوصية والده. فقال يا رسول الله عندي 9 أخوات وأخشى أني أجيب واحدة بكر صغيرة مثلهم ثم يعني يضيع البيت، فتزوجت ثيبا لأجل هذا الأمر. وأيضا جابر رضي الله عنه وارضاه نزلت فيه آية الكلالة، كما يقول أن هذه الآية نزلت فيه لما طبعا أتاه مرض مخوف جابر، مرض أشفى فيه على الموت، حتى زاره النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وهو مغمى عليه، فتوضى النبي صلى الله عليه وسلم وصب عليه الماء. ظن جابر أنه سيموت وينتهي من هذا، يفنى من هذا المرض، ولذلك الآن سيموت وعنده زوجة 9 أخوات، وش يفعل؟ فنزلت آية الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فكان لهما الثلثان. فما الذي حصل أيها الإخوة؟ جابر الحين يفكر في الوصية والميراث وأنه سيموت. عاش بعد هذا الموقف 46 سنة. ولذلك أحيانا ما الذي يقتلنا الأشياء التي نتخيل وقوعها ونظن حدوثها، والألم النفسي يكون في الشيء الذي تتوقع حدوثه ولا الذي يحدث لك على الحقيقة. فكان هذا الموقف العظيم من والد جابر رضي الله عنه وارضاه عبد الله بن حرام من المواقف العظيمة الذائعة. يقول عبد الله بن الزبير كان الناس انهزموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى بعضهم إلى دون الأعراض، يعني أعراض المدينة، اقتربوا من قرى المدينة إلى جبل بناحية المدينة، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان حنظلة رضي الله عنه وارضاه بن أبي عامر، والده أبو عامر الفاسق الذي ذكرناه، التقى مع أبي سفيان. وحنظلة رضي الله عنه وارضاه هم بقتل أبو سفيان، فلما استعلاه حنظلة رآه شخص من المشركين اسمه شداد بن الأسود، فعلاه شداد بالسيف حتى قتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة فسلوا صاحبته. وش السبب؟ لماذا خص أن الملائكة تغسله؟ فقالت خرج وهو جنب لما سمع الهائعة، يعني صوت الصارخ بالغزو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذاك قد غسلته الملائكة. من هم؟ من متزوج؟ متزوج بنت عبد الله بن أبي بن سلول. وخرج في أشد وقت ولم يغتسل بعده، وقتل وغسلته الملائكة. طيب ترى تنتهي قصة حنظلة عند هذا الحد. طيب هذه المرأة التي تزوجها هل حملت منه؟ وأنا ينتهي مشهد حنظلة والأخبار دائما نادرة في هذا. نعم حملت منه وولدت بعد 9 أشهر، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وابن حنظلة هذا سمته عبد الله وعمره 7 سنوات، وعاش هذا عبد الله إلى سنة يزيد بن معاوية وكان أميرا للمدينة 62. هذا عبد الله بن حنظلة ابن حنظلة غسيل الملائكة. من البطولات كذلك أيها الإخوة بطولة عمرو بن الجموح. كان عمرو رضي الله عنه وأرضاه هو طبعا سيد بني سلمة. في الصحيح أو عند البخاري في الأدب المفرد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة من سيدكم؟ قالوا جد بن قيس على أن نبخله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوى من البخل، بل سيدكم عمرو بن الجموح. في رواية أن سيدكم بشر بن البراء بن معرور، وهذا كان في حياة عمرو بن الجموح، ثم لما توفي كان سيدهم بشر بن البراء بن معرور. الشاهد أن عمرو بن الجموح كان أعرج شديد العرج، كان له 4 أبناء شباب يشهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد كلها. فلما كان يوم أحد قال له أبناؤه إن الله جل وعلا قد عذرك. فأتى عمرو بن الجموح للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقتله يوم أحد. فمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة. فكان هذا الموقف من هذا الرجل المعذور، ومع ذلك قاتل هذا القتال العظيم مع النبي صلى الله عليه وسلم. هناك شخص أيها الإخوة قصته عجيبة. من هو هذا أيها الإخوة؟ كان يغرب على الناس أبو هريرة، يقول لهم حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصلي صلاة قط. من هذا الرجل؟ هو عمرو بن ثابت بن أقيش، وقيل أقيش الأنصاري. أمه أخت حذيفة بن اليمان، وكان يلقب أصيرم. كان يرغب في الإسلام، لكن يمنعه من الإسلام أن له مالا من الربا، يخشى إن أسلم أن يضيع عليه، وكره أن يسلم حتى يأخذه. فلما كانت غزوة أحد قذف الله في قلبه الإسلام، وجاء يسأل عن بني عمه، طبعا هو من بني عبد الأشهل، وعن أناس من قومه. فقيل له إنهم خرجوا لقتال المشركين بأحد، فخرج للجهاد، فرآه بعض المسلمين فقالوا له إليك عنا. فقال إني آمنت وقاتل حتى أثبتته جراحه وأشرف على الموت، فحملوه إلى قوم بني عبد الأشهل، فسألوه عن سبب مجيئه، أهو حمية لقومه أم غضب لله ولرسوله؟ فقال بل غضب لله ورسوله. ثم مات شهيدا ولم يصلي لله جل وعلا صلاة واحدة أبدا، وذكروا أمره للنبي صلى الله عليه وسلم فشهد له بالجنة قائلا إنه لمن أهل الجنة. وهذا أيها الإخوة شيء عجيب وهداية غير مظنونة، وذلك الإنسان لا يأس من هداية الخلق، فقد يهتدي أبعد الناس في ظنك ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. من الناس كذلك الذين كان لهم موقف عظيم من الصحابة في غزوة أحد ما رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، يقول أتى إلى عبد الله بن جحش فقال له عبد الله بن جحش ألا تأتي ندعو الله؟ فخلوا في ناحية سعد وعبد الله بن جحش، فدعا سعد رضي الله عنه وأرضاه، ابتدأ بالدعوة فقال يا رب إذا لقينا القوم غدا فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده، يعني شخص شديد البأس شديد الغضب والغيظ، فأقاتله فيك ويقاتلني ثم ارزقني عليه الظفر حتى أقتله وآخذ سلبه. فقام عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه ثم قال اللهم ارزقني غدا رجلا شديدا حرده شديدا بأسه أقاتله فيك ويقاتلني ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدا قلت يا عبد الله فيما جدع أنفك وأذنك، فأقول فيك وفي رسولك، فيقول الله جل وعلا صدقت. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوتي، لقد رأيته آخر النهار وإن أذنه وأنفه لمعلقات في خيط. يقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه ورحمه إني لأرجو أن يبر الله قسمه كما بر أوله، يعني كما تحقق له الأول وقطعت أن يتحقق له الثاني، فيسأل الله جل وعلا فيما جدع أنفك وأذنك وأقول فيك وفي رسولك، فيقول الله جل وعلا صدقت. ومن الذين كان لهم موقف عظيم واستشهدوا في هذه الغزوة سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه، ما أكرم نفسه وأطيب قلبه وأعظم مروءته، هذا الذي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف وخيره أن يقتسم معه ماله وقال إن لي زوجتين وخيرك أعجبهما إليك فأطلقها وتزوجها. يقول زيد رضي الله عنه وأرضاه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لطلب سعد بن الربيع وقال لي إن رأيته فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجدك. يقول زيد فجعلت أطوف بين القتلى فأصبته وهو في آخر رمق وبه 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم، فقلت له يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئ عليك السلام فقلت له: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئ عليك السلام ويقول لك: أخبرني كيف تجدك. قال رضي الله عنه: على رسول الله السلام وعليك السلام. قل له: يا رسول الله، أجدني أجد ريح الجنة، وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم شفر يطرف. والشفر أيها الإخوة جفن العين. قال زيد: وفاضت نفسه رحمه الله. من الذين كذلك كان لهم مواقف مشهودة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، قاتل قتالا شديدا في هذه الغزوة، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة إعجابه سعد رضي الله عنه وأرضاه يوم أحد فداه بأبيه وأمه. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه كما روى الإمام البخاري ومسلم: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد، فإني سمعته يقول يوم أحد: يا سعد، ارمي فداك أبي وأمي. وطبعا هذا على حسب علمي علي رضي الله عنه وأرضاه، حسب السماع. وإلى النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبوه كذلك الزبير بن العوام يوم الخندق. وفي ذلك أيها الإخوة أن الإنسان إذا فعل فعلا حسنا أنه يدعى له ويتلطف معه بالحديث ويثاب على فعله الحسن. كذلك من الذين كان لهم موقف حميد، بالمناسبة سعد رضي الله عنه وأرضاه روى الهيثم في المجمع بإسناد لا بأس به أن سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي أن سعد رضي الله عنه وارضاه نثر كنانته ثم بدأ يرمي، وكان هناك رجل من المشركين شديد على أهل الإسلام على الصحابة، فرماه سعد بالسهم فسقط وانكشفت عورته، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا لسعد رضي الله عنه وارضاه. من الناس الذين كان لهم موقف مشهود بسلمة رضي الله عنه وارضاه، زوج أم سلمة، جرح يوم أحد في عضده فمكث شهرا يداويه فبرئ، لكن هذا الجرح اندمل على فساد لم يعلم به، وكان سبب هذا الجرح وفاته بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. كذلك أيها الإخوة، من الذين لهم مواقف مشهودة حمزة رضي الله عنه وأرضاه، هو بطل الغزوات التي شهدها رضي الله عنه وأرضاه. أخذ يهد الكافرين هدا، حتى يذكر وحشي لما كان يراقب حمزة قبل أن يطعنه بالحربة، خرج رجل من أهل الإشراك اسمه سباع بن عبد العزة الخزاعي، فقال: هل من مبارز؟ فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال له: يا سباع، يا ابن أم أنمار، ثم شتمه شتمة عظيمة، ثم قال: أتحاد الله ورسوله؟ ثم شد عليه حمزة فكان كأمس الذاهب، يعني قتله كأن لم يكن هذا الرجل. وفي هذه المعركة كذلك وهذه الغزوة، يقول جابر رضي الله عنه وارضاه: قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في الجنة. فألقى تمرات في يدي ثم قاتل حتى قتل. وهذا أيها الإخوة الرجل غير عمير بن الحمام الذي قال: بخن لئن أنا حييت حتى أكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، هذا في غزوة بدر، لكن هذا موقف آخر. أما أمهر الرماة على الإطلاق فهو أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، قاتل قتالا عظيما وكان راميا شديد النزع، كسر يومئذ قوسين أو ثلاثا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب به وبشجاعته وبصوته، لصوت أبي طلحة أشد على المشركين من فئة. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: صوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة. وكان يجثو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب وينثر كنانته ويقول: وجهي لوجهك الوقاء ونفسي لنفسك الفداء. وبعد هذه البطولات العظيمة للصحابة انتصر المسلمين انتصارا عظيما. وأنزل الله جل وعلا نصره على المسلمين وصدقهم وعده واستأصل الصحابة الإشراك بالسيوف، ولت نساء المشركين لا يلوون على شيء ولا يلتفتون، وكانت هزيمة نكراء في بداية المعركة لأهل الإسلام. قال الله جل وعلا ذاكرا هذا المشهد العظيم: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي تستأصلونهم قتلا. يقول البراء بن عازب: فأنا والله رأيت النساء يشددن قد بدت خلاخلهن وأسواقهن رافعات ثيابهن. خرجت ساق النسوة، وذلك تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها: هزم المشركون يوم أحد هزيمة تعرف فيهم. وعند ابن إسحاق يقول الزبير رضي الله عنه وارضاه: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحباتها مشمرات هوارب. وذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: ما نصر النبي صلى الله عليه وسلم في موطن كما نصر يوم أحد. قال: فأنكرنا ذلك. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله جل وعلا، إن الله عز وجل يقول في يوم أحد: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. قال ابن عباس: والحس والقتل. بدأ الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم بعد هذا الانتصار العظيم يتابعون المشركين ويجمعون الغنائم، والأرمات الذين فوق الجبل كان لهم دور عظيم حتى يعلم شدة حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في وضعهم. لماذا؟ أتت خيل أهل الإشراك بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه 3 مرات على المسلمين يأتوا من الخلف، لكن ما الذي كان الحائط وحائط الصد لهذا؟ أن الرماة كانوا ينضحونهم بالنبل ويرمونهم بالنبل حتى رجعت خيلهم مغلوبة. فالآن وقع الانتصار، وقع الهرب في أهل الإشراك، وصدق الله جل وعلا وعده لأهل الإسلام أنهم حين اتباعهم لأوامر الله سبحانه وتعالى يقع النصر مباشرة وتلتغي الأسباب المادية. لكن أيها الإخوة، ما الذي حصل؟ كيف انقلب هذا النصر العظيم إلى هزيمة في هذه المعركة؟ هذا ما سنستفتح به بإذن الله اللقاء القادم. وفقنا الله وإياكم كل ما يحب ويرضى. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.